حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله وتقتلونه به سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعا بهما فتقدما فتلاعنا ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب وإن جاءت به أسحم أعين ذا إليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه.
نعم هذا القصة قصة المتلاعنين والمتلاعنين هما الرجل إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله وليس هناك شهود ليس عنده شهود وأنكر في المرأة فإنهم يتلاعنان ويقوم اللعان مقام الشهود وذلك أنه يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق ثم يلعن نفسه في الشهادة الخامسة أن نعمة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم توجه الأيمان إليها تشهد خمس أربع شهادات أنه كاذب عليها والخامسة تدعو على نفسها بالغضب أن غضب الله كان من الصادقين كما قال الله في سورة النور والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يختفي عن يوم القيامة وإذا نكلت هي امتنعت عن الأيمان يقيم عليه الحد وإن نكل هو طالب من الحاكم أن يلاعن نكل يقام عليه الحد فإن جاء بالأيمان ونكلت هي أقيم عليه الحد وإذا تلاعنا جميعا فرق بينهما فرقة مؤبدة إلى يوم القيامة لا يلتقيان ومكونه طلقها قال طلقها في بعض الفاصل طلقها ثلاثا فهذا اجتهاد منه ولا يحتاج إلى طلاق يكفي اللعان فرقة مؤبدة قد جرت السنة في المتلاعنين وقال النبي انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب يعني جاءت على الوصف يعني يشبه أباه وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها إن جاءت به على وصف الرجل الذي رمي بها فجاءت به على الأمر المكروه جاءت به على الوصف الذي رمي بها على الوصف المكروه هو الذي رمي بها ومع ذلك مضى الحكم مضى جاء في بعض الحديث أن النبي قال لولا الأيمان لك لي ولها شاء الأيمان كافي ولو جاء الولد على وصف الرجل الذي رمي به انتهى الأيمان كافي لا يقام عليه حد ولا تنقض الأيمان والشاهد من الحديث الترجمة مجيء عويمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره عاصم له بكراهة النبي المسائل قال ما يكره من التعمق والتنازع عويمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره عاصم له بكراهة النبي المسائل قال اسأل لي يا عاصم سأله وأخبره النبي عابه ومع ذلك جاء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كراهة المسائل وعليه نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسألته فقال فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع.
يرفع اسم الحاجب، اسمه يرفع اسم الحاجب. نعم.
فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنونك؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استبى. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره. فإن الله يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتاجها دونكم ولا استاثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم
ثلاثي نشد أنشد، أما أنشد من أنشد، أنشد ينشد، وليس المراد هذا، من نشد أنشد. نعم
نعم. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس. فقال تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر. فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت إنما إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه، وبما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا نعم. قالا فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فأنا أكفيكماها.
نعم، هذه القصة في نزاع علي والعباس في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض بني النضير التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أرض بني النضير لم يحصل فيها قتال، وإنما بنو النضير جلوا عن أرضهم بدون قتال، فكانت فيء، والفيء يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الغنيمة. الغنيمة التي تكون بعد قتال الكفار يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ويقسم الخمس بخمس: خمس لله وللرسول، خمس للقربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس للمستبين، والأربعة خمس تكون للغانمين. هذه الغنيمة تكون بعد قتال الكفار. أما الأرض التي يهرب الكفار فيها وفيها جلاء الكفار بدون قتال، هذه تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، سفي ما تقسم. فكانت أرض بني النضير هكذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة له، لأن حصلت بدون القتال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منها نفقة سنة، وينفق على الضيوف وما ينوبه، والباقي يجعل في السلاح والكراع والعدة في سبيل الله وفي السبيل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر، صار يعمل فيها مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على زوجة النبي صلى منها. ثم لما توفي أبو بكر وليها عمر سنتين، يفعل فيها كما فعل عمر. ثم بعد ذلك دفع إلى العباس وعلي على أنهم يعملان مثل ما عملوا. ثم جاء يتنازع عن الرفع، كل واحد يقول أعطيها تكون بيدي، العباس يقول تكون بيدي وعلي يكون بيدي. هذه القصة. عمر أبى عليهما، قال ما عندي إلا هذا، أخذت عليكم العهد والميثاق تعملان فيها وإلا سائلي. قال مالك بن أنس النصري: لقد دخلت على مالك فسألته، قال انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفع، حاجب يعني البواب يمنع الناس من الدخول إلا بإذن اسمه يرفع، فقال يعني يرفع الحاجب لعمر: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير والسعد يستأذنون؟ يعني هل اسمح لهم؟ هل أذن لهم عند الباب يستأذنون؟ عثمان بن عفان وعبد الرحمن والزبير والسعد. قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. ثم قال الحاجب مرة ثانية: هل لك في علي وعباس يستأذن على الباب؟ فأذن لهما فدخلا. قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين الظالم، يعني ابن أخي علي، وفي هذه الرواية قال الظالم، وفي هذه الرواية ليس فيه، هذا من باب سبب الخصومة والنزاع، وهذا متأول كما قال عبد المجيد علي، ليس المراد على إطلاقه أن وصفه بالظالم، وإنما المراد يعني في هذه المسألة، في خصوص هذه المسألة، وأنه يرى أن الصواب معه، وأنه على خلاف كونه يريد أن يأخذ ما بيده خلاف الصواب وخلاف الأولى، والظلم هو الشيء في الموضوع، وليس المرجص بالظالم، فإنه من الأخيار يعني على إطلاقه، ومن العشر المسلمين بالجنة، لكن مع الخصومة والحاح، وإلا فإن عمر يقدر إلى العباس وعمه ويرى منزلة والده، كما في الحديث أن أما عملت أن عم الرجل سنو أبيه، لكن مع الخصومة يرى أنه وأنه سيعمل فيها، وأنه يكون عمله فيها أولى من عمل عمه، فقال له عمه اقضي بيني وبين الظالم، يعني الذي غلط في هذه المسألة ووضع الشيخ غير موضعه، وليس الوضع على إطلاقه، وليس في الرواية الأخرى هكذا استبع، يعني ما تنازل ثم سباب. فقال الرهط الذين دخلوا أولا وعثمان وعبد الرحمن وسعد: يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر، اقضي بينهم، أعطي الصدقة من واحد منهم حتى يرتاح. فقال عمر له: اتئدوا، يعني انتظروا لا تعجلوا، تمهلوا اتئدوا. ثم قال: أنشدكم، يعني أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، المراد بإذن كوني قدري، إذن كوني قدري، الذي نوع إذن كوني قدري لا يتخلف، وإذن ديني شرعا، فهذا إذن كوني. وكذلك قوله في آخر الحديث قول عمر أشهدكم بالذي تريد أن تقوم السماء والأرض في موضع من الحديث المراد به الإذن الكوني القدري. ومثل قوله تعالى في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي كما في سورة الحشر ما قطعت من لينة أو تركتم قائمة على أصلها فبإذن الله، يعني فبأمر الله وإذن الشرعي. قال هل تعلمون، يخاطب عمر الرحب، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما ترك من صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال رفع نعم. قال ذلك لأن هذا حديث متواتر، يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترك من صدقة. قال فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. فكان كيف تنازعون؟ ما في ميراث الآن، كل صدقة الآن، كيف تنازعون وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركنا صدقة؟ هل تريدون ترثون النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرث؟ قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، يعني صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن النضير، إني محدثكم عنه. إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء لم يعطي أحد غيره، فإن الله يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجف عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني هذا الفيء الذي هو أرض بني النضير وأموالهم جلوا عليها وهربوا من دون قتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما قتلتم عليه من خيل ولا ركاب، فلهذا لا يكون لأحد، بخلاف الغنيمة الذي قاتلوا عليها تكون للغانمين أو أخباسه، أما هذا فيء يكون لله. فكان أموال بني النضير خاصة للرسول عليه الصلاة ليس لأحد من الناس شيء، لأن ما جلوا عليها من دون قتال هربوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف الغنيمة التي تكون بعد القتال تكون لأربع أخماس الغنيمين. قال ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال فكانت هذه خالصة لرسول الله، يعني أموال بني النضير خالصة هربوا من دون قتال. ثم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم، يعني الرسول مع ذلك الرسول ما استأثر بها، كان ينفق عليكم، ينفق على أهله، ينفق على أولاده، ينفق على أهل البيت، ينفق على زوجاته. ولهذا قال ما والله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها المال، بقي منها بقية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال منها. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بادخار القوت لمدة سنة أو شهر أو شهرين، وأنه لا حرج في ذلك. وفي الرد على الصوفية وغيرهم الذين يرون العباد الذين يرون أنه لا يجوز أن يدخر الإنسان شيئا أكثر من قوت يومه، وكان رد على الاشتراكيين الذين يريدون أن ينتزعوا أموال الناس من الأغنياء ويساووا بين الناس في الفقر. فكان النبي ينفق على أهله نفقة سنة من هذا المال، يحرص نفقة سنة، لكن تأتي عليه النوائب قبل السنة ويستدين، ينتهي قبل السنة، يأتي الضيوف، يأتي النوائب، يأتي الفقير، فينتهي فأحتاج إلى أن يستدين عليه الصلاة والسلام. فكان النبي ينفق على أهله نفقة سنة من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يجعله في سبيل الله، في ابن السبيل، في السلاح. قال فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، مدة حياته عمل بهذا. ثم قال أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم من الرحب. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قال نعم. قال عمر ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ يعني تعلمان ذلك. وأقبل على علي وعباس وقال تزعمان أن أبو بكر فيها كذا وكذا، أنه لم يفقها كما فق النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه يعني الصديق فيها صادق بار راشد تابع للحق. هذا من صف عمر رضي الله عنه اعترافه بالحق لأهله. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله وأبو بكر، فقبضت سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني، يخاطب من؟ العباس وعلي، العلي وعمه العباس، وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، يعني متفقين على هذا الأمر مصممين عليه. جئتني تسألي نصيبك من ابن أخيك، خاطب العباس، تسألك من ابن أخيك، يعني تريد الميراث من ابن أخيك، وأتاني هذا يسأل نصيب امرأته من أبيها، يعني علي، وكيف أنت يا العباس تأتي تسأل ميراثك من ابن أخيك وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت يا علي تسأل نصيبك امرأتك وهي فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لو كان يورث لكان لزوجته الثمن ولابنته فاطمة النصف والباقي لعم العباس أو لرجل الذكر، لو كان يورث، لكن لو لا يورث النبي لا يورث، لكن لو كان يورث لكان هذه قصة التركة، يكون مع الزوجات لهن الثمن، نعم لوجود الفرع الوارث، وفاطمة لها النصف والباقي لعم العباس. ولهذا قال جئتني، يعني تظن أن الرسول يورث عليه الصلاة، فجئتني يا عباس تسأل نصيبك من أبي أخيك، وجئتني يا علي تسأل نصيب امرأتك فاطمة من أبيها، فقلت يعني قلت لكما إن شئتما دفعتما إليكما على أن عليكم عهد الله يوم ميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني، يعني تفعلان مثل ما تنفقان على أهل البيت وعلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يكون في المصالح العامة. فقلت ما ادفع إلينا بذلك، فدفعتها إليكم بذلك، فكانت بيد العباس وعلي ثم كانت بيد علي. قال أنشدكما بالله، هل دفعتما إليهم بذلك؟ على هذا الشرط والعهد والميثاق أنكم تفعلان مثل ما فعل الرسول. قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس قال أنشدكما بالله، هل دفعتما إليكم بذلك؟ قال نعم. قال ماذا تريدان؟ بعدها قال أفتلتم المثال مني قضاء غير ذلك؟ ما عند غير هذا. ثم أقسم قال فهو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، حلف وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا إذن كوني قدري، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، ما عند غير هذا، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، تتصرفان مثل ما تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا ادفعها إلي. وخرج من عنده اقتنع. الشاهد من الحديث مجيء عباس وعلي وتنازعهما في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بني النضير التي كانت لرسول الله، فهذا التنازع مكروه، ولهذا قال من باب ما يكره من التنازع، أساقها القصة كلها من التنازع. ذكر ابن بطال شراح البخاري في على هذا الحديث ترجمة، شوف قال في 280 قال ابن بطال في آخر الصفحة في حديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع، الباب هذا آخر الشرح، آخر الشرح، قال ابن بطال في حديث الباب،
قال ابن بطال في أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي، والإشارة علي إلى ذم من غلا فيه فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور من علم الديانة دون غيره، وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه، وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته، فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين معنى قوله في هذه الرواية استبى، أي نسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه، وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله اقض بيني وبين هذا الظالم. قال ولم يرد أنه يظلم الناس، وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة، ولم يرد أن عليا سب العباس بغير ذلك، لأنه صنو أبيه، ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك لأنه يعرف فضله وسابقته. وقال المازري هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا عليا من ذلك، فهو سهو من الرواة، وإن كان لا بد من صحته، فليعول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره، مبالغة في الزجر ورجعا لما يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم ينكره عليه أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره، ومع تشددهم في إنكار المنكر. وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة، انتهى. وقد مضى بعض هذا في شرح الحديث في فرض الخمس.
وقال غيره وقال غيره حاش عليا
أن يكون ظالما، والعباس أن يكون ظالما بنسبة الظالم إلى علي وليس بظالم. وقيل في الكلام حذف تقديره أيها، أي هذا الظالم إن لم ينصف، أو التقدير هذا كالظالم. وقيل هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتها. وقيل لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه، تناول الذنب الكبير والصغير، وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا، فيحمل الإطلاق على الأخيرة والله أعلم.
نعم، هذا في البيان يعني دخول هذه الحديث الترجمة. نعم.
باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
نعم، فاذا في اسم من آوى محدثا، قال باب من آوى محدثا، ثم ذكر حديث أنس. حديث عاصم قال: قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها. ثم قال: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبره موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا. هذا فيه الوعيد الشديد على من أحدث في المدينة حدثا، فيه إثبات الحرم للمدينة، وأن المدينة لها حرم من كذا إلى كذا، جعل يخل أنه ما بين عين إلى ثور، وأن بريد في بريد من الشمال للجنوب، ولها لابتيها الشرق والغرب. وقوله والمحدث يشمل المبتدع والعاصي، المحدث يشمل المبتدع والعاصي، لأن البدعة حدث في الدين وكذلك المعصية، إلا أن البدعة أشد، فلا يجوز إلى المحدث. وفي الحديث الوعيد الشديد على من آوى محدثا، والوعيد الشديد على من أحدث في المدينة حدثا، وأنه من الكبائر الذنوب. قال: من أحدث في حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، دل على الوعيد الشديد على من آوى محدثا في المدينة. ويدخل في أحداث الحدث تأجير المبتدع والعاصي، فإذا أجر المبتدع في المدينة معناه فقد آواه، أجر الرافضة وأشباهه، والعاصي كذلك، لكن تأجير المبتدع فتأجير المبتدع إيواء للمحدث، والرافض لا يجوز التأجير لأنه وسيلة إلى حجه، وهو لا يجوز له أن يحج، لكن العاصي قد لا يظهر أن تأجيره إيواء للمحدث لأنه مسلم مأذن له بالبقاء خلاف المبتدع. ويدخل في إيواء المحدث منعه من إقامة الحد عليه، إذا وجب عليه حد يذهب ويتدخل عند شخص حتى يمنع من المقام عليه الحد، هذا إيواء له. قال: المدينة ما بين كذا في الحرم لا يقطع شجرها، وكذلك قال بعض اللقطة، لقطة المدينة تعرف مطلقة كلقطة مكة ولا تقطع إلا منشد، قال بهذا بعضهم، وقال آخرون إنها لا جاء في مكة. وإذا كان هذا في المدينة عليه الوعيد الشديد من آوى محدثا، فمكة من باب أولى، لأن تحريمها أشد وتحريمه أغلب. ولهذا قال الله تعالى في الحرم في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من آوى محدث، وهو المبتدع أو المبتدع أو منع من المقام عليه الحد، هو أشد من العاصي. ولهذا قال ابن بطال: دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة، لأنه قال: المدينة ما بين كذا كذا من أحدث فيها حدثا، إن أشد. وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه شرك في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعاملهم التحق بهم. نعم، من آوى أهل المعاصي حكم حكمهم، من آوى مثلا ليشربون الخمر حكم حكم ينالهم الإثم من فعلهم، ثم تكفرون مثلهم ولو ما شرب معهم الخمر. من آوى أهل الدخان أو جلس معهم ولم يكر عليهم حكم حكمهم، عليهم الإثم ما عليهم. إذا كانوا يشربون الدخان عليهم مثل الإثم، يشربون الخمر عليهم. إذا كانوا يسبون الله ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي بذلك هو كافر مثلهم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال: خصت المدينة لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. وقال غيره: السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت ذاك موطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين. نعم، إذا كانوا مبتدعة لا يجوز تأجيرهم. نعم، لا شك إذا أو أهل بدع هذا الحدث. نعم.
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني بن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين.
نعم، هذه الترجمة لذنب الرأي وتكلف القياس. ذنب الرأي يعني الفتوى بالرأي الذي لا مستند له من النصوص، الفتوى بما يؤدي إلى النظر، فإنها تكون الفتوى قد توافق النصوص وقد تخالفها إذا كانت بالرأي لا مستند له من النصوص. وتكلف القياس يعني إذا تكلف فهو مذموم، لهذه الآية يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فسر ما تقف تقل، فهذا الترجمة لذم الرأي والفتوى بالرأي وتكلف القياس لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فسر من قول لا تقل. ثم ذكر حديث أبي بن عمرو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا فيه دليل على أن الله تعالى لا يقبض العلم، ينتزعه من صدر الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. اللفظ الآخر: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ ناس رؤوسا جهال فسئلوا بغير العلم فضلوا وأضلوا. العلماء يموتون واحدا بعد واحد، ثم يقوم العلم، ولا يتزع العلم من صدر الرجال، وفيه الحث على أخذ العلم العلماء في وقت وجودهم قبل ذهابهم، وذلك أن العلماء إذا انتزعوا بقي الجهال، والناس لا بد لهم من رؤساء، الوظائف لا بد أن تسد، لا بد للناس من رؤساء، فإذا لم يوجد العلماء حل محلهم الجهال. الناس يحتاج إلى مثلا مفتي، يحتاج إلى قضاة ورئيس قضاة، يحتاج إلى مفتين، يحتاج إلى قضاة، يحتاج إلى الوزارات، يحتاج إلى وزراء، يحتاج إلى المدارس إلى مدراء وإلى رؤساء، لا بد سد هذه الوظائف. فإذا قبض العلماء سدت بجهال، إذا كان رئيس لا بد يستفتى، استفتى كن مثلا مفتي أو قاضي، لا بد يستفتي ويقضي، فإذا استفتي أفتى بجهل فضل بنفسه وأضل غيره. هذا معنى قوله ولكن أن تجعل منهم عقد العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يعني يفتون برأيهم يعني الرأي المجرد عن الاستناد إلى النصوص. وفيه ذم الرأي، مشهدنا الحديث ذم الرأي، ذم الرأي، ولهذا قال باب ما يذكر بذم الرأي، فيه ذم الرأي الذين يفتون برأيهم فيضلون ويضلون، فيه ذم الرأي لأنه وسيلة إلى الضلال، إلى الضلال والإغلال. قال عمر فحدثت في عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمر حج، فقالت يا ابن أخي عائشة توصي ابن أخي عمر انطلق إلى عبد الله فاستثبت له منه الذي حدثني به، ثبت منه. قال فجئت فسألته فحدثني به كان أحمد حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، قالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر، كان عبد الله يكتب سجل ولهذا حفظ. والأثر الثاني أثر أبي وائل، قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ الأعمش يسأل هل شهدت صفين؟ وصفين حرب ضروس بين علي ومعاوية، بين أهل الشام بقيادة معاوية وأهل وعلي بقيادة وأهل العراق بقيادة علي رضي الله عنه، حرب ضروس حصلت فيه معركة قتل شديد بسبب الخلاف، وهذا الشد الخلاف في الرأي بسبب الخلاف بينهما، وذلك أن علي رضي الله عنه يرى أنه خليفة الراشد وأنه بايع أهل الحل والعقد، فيجب على معاوية الشمل وبيعوه، فإذا امتنعوا يقاتلون لأنهم بغاة لقول الله تعالى فقاتلوا الذي تبغي، وانضم إلى أكثر الصحابة. ومعاوية يرى أن عثمان قتل شهيد مظلوم وأنه وليه وأن الذين قتلوه في جيش علي فلا بد أن يسلمهم لأخذ قصاص منهم، فلهذا امتنع. وعلي لا يمانع لكنه يقول بايعت الآن، وإذا هدأت الأمور وعرفنا القاتل أخذناه، الآن لا وقت فتنة واختلاط، والذين القتل اندسوا لا يعرفوا بلعانهم ولهم قبائلهم التي تنصرون، فحصل الخلاف. فهذا الشهد ذم الرأي والخلاف، فهذا الخلاف مذموم، ولهذا نشأ عنه القتال، نشأت منها حرب صفين هذه الضروس. فسمعت سهل بن حليف يقول ثم حول السلطة فقال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال سهل بن حليف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، وهذا هو الشاهد فيها. لا تعملوا في دينكم بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، شاهد ذم الرأي ترجمها من ذم الرأي. سهل يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. ما هو اليوم يوم أبي جندل؟ هذا في صلح الحديبية سنة الثالثة من الهجرة، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واشترطوا عليه شروطا، شروطا فيها غضاضة على المسلمين. من هذه الشروط قالوا من جاء منا مسلم تردونه علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم. فضج الصحابة قالوا هذا كيف يا رسول الله، كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال وحتى نازع عمر قال يا رسول الله كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال إني رسول الله ولن يضيعني، هذا بأمر من الله. فسأل الحنج يقول لو استطيع أن أرد أمر رسول الله رددته، لو لي قدرة رددته. قل لا يا رسول الله ما يمكن، كيف اللي يجي منهم مسلم نرد عليهم ولا يجي منا لا نرد عليه، لا لو استطيع أن أرد رددته لكن ما استطيع. ومع ذلك اتهم رأيك في دينه، ثم بعد ذلك تبين أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب وأن رأينا هو الخطأ، اتهم يقول اتهموا الرأي، لا تثقون بالرأي، يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لا تثق بالرأي. شوف وثقنا بالرأي يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم رددناه، فتبينت النتيجة أن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصواب ورأينا هو الخطأ، فاتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم على دينكم، أي لا تعملوا في دينكم بالرأي المجرد الذي أسد العصر من النصوص. ثم قال أبو سهل حتى وما وضعنا سيوفنا على عاتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. يعني يقول إن في قتالنا إذا وضعنا سيوفنا على عاتقنا لأمر أوصلنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر وهو القتال بين علي ومعاوية فإنه أمر ملتبس. ولهذا قال وقال أبو شهدت صفين وبئس الصفين لم لها لكون الشبهة فيها قد عوضت حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين. ولهذا قال بئس الصفين توجع الرأس قراءة الوقعة وغيرها. قال أبو شهدت صفين وبئس الصفين. وسهل بن حنيفة يقول كل مسألة دخلنا فيها وكل قتال دخلنا فيه إذا وضعنا سيوفنا على عاتقنا أوصلنا إلى أمر نعرفه ويتبين لنا وجه الصواب إلا صفين فإن الأمر ملتبس غير هذا الأمر. هذا الأمر وقع صفين فإن أمر ملتبس عظمت فيه الفتنة واشتد القتال حتى كثر القتل من الجانبين. والشاهد قوله يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم ذم الرأي وعدم الأخذ بالرأي. والواجب على المختلفين أن يردوا نزاعهم وخلافهم إلى الله ورسوله إلى كتاب السنة. قال تعالى فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل هذا فيه ذم للرأي. بعضهم استدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد قال وهو قول الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة لقوله إيش إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه مع قبض العلماء. قالوا هذا يدل على أن الزمان يخلو عن مجتهد. وهذا فيه نظر في خلاف بين العلم. وعرض هذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى. وكان في هذا كثير. قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة في حديث معاذ أنهم بالشام وفي أنهم في بيت المقدس. وهذا يكون في آخر الزمان حين تحشر الفتن. وقالوا أنه يمكن تنزل هذه الحديث على آخر الزمان وأنه يرفع العلم بقبض العلماء المجتهدين ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا. سهل بن حنيفة استثنى الحرب الذي وقعت في صفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين ووجود القتلة القتل والقتال في الجانبين. نعم بركة صالح البركة وفق الله. نعم هذا ذكر الحرب عن الحنابلة. هذا في نظر يحتاج إلى يعني مراجعة كلام الحنابلة. أحيانا قد يكون هذا قول في المذهب وقد يكون غير معتمد. نعم وما كان الله يضل قوم بعدين نعم حتى يبين لهم ما يتقون ونقول حتى يتبين. هذا فيه دليل على يعني أن الإنسان على أن إذا قامت عليه الحجة فقط لا يشترط أن يفهم الحجة وأن يشترط قيام الحجة حتى يبين ولا يقول حتى يتبين. يعني قد يستدل بهذا مقصنه في معارضة لهذا. في ذكر الحافظ كلام كثير في هذا. نعم
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله. فربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي. قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في كتاب الاتصال بالكتاب والسنة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس. هذه الترجمة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، إذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه وحي من الله فإنه لا يجيب، إما أن يسكت حتى ينزل عليه الوحي أو يقول لا أدري، ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين وهو قدوة العلماء، فالعالم ينبغي له أن إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أدري، أو يسكت، أو يطلب من السائل أن يمهله أو يحيله إلى أحد العلماء، ولا يتكلم بشيء لا يعلمه. ولهذا قال العلماء إن العالم إذا أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما سمع أن أناسا يحدثون بحديث قال يا أيها الناس إن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فمن سئل عن شيء لا يعلمه ليقول لا أدري، فإن من العلم ألا تقول لما تعلم لا أعلم، هذا من العلم، لأن العلم نوعان، نوع تعلمه ونوع لا تعلمه، قسمان، القسم الذي تعلمه تجيب والقسم الذي لا تعلمه تقول لا أدري. وقال بعضهم لا أدري نصف العلم. المؤلف رحمه الله تعالى قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، ما يقول برأيه، وهو أهل وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فغيرهم باب أولى. قال ولم يقل برأي ولا قياس لقوله تعالى بما أراك الله، يعني تحكم بين الناس بما أراك الله، يعني ولم يقل بما رأيت، قال يحكم بما أراك الله ولم يقل بما رأيت، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت، فدل على أنه لا بد من العلم في فتوى في إجابة السائل، فإذا لم يكن هناك علم فإنه لا يجيب ويقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، أو يمهل السائل يطلب منه أن يمهله أو يحيله إلى غيره. هذا هو الواجب على طالب العلم، إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري أو الله أعلم حتى يبحث ويعلم ثم يجيب عن علم. وقال المسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت هذه الآية، ومناسبة هذا الأثر للترجمة واضح، النبي لم يجب سكت حتى نزلت الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتي من العلم إلا قليلا. ثم ذكر أحد جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، في مشروعية زيارة المريض، زيارة المريض مشروعية زيارة الأكابر الرئيس لأفراد رعيته وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صب وضوءه علي فأفاق لما أصب عليه وضوءه، والحمى يفيد فيها الماء، الحمى نوعان، في حمى باردة وحمى حارة، الحمى الحارة يفيدها الماء، ولهذا لما قد أغمي عليه من شدة المرض فصب عليه وضوءه فأفاق، قال فأفقت فقلت يا رسول الله، ربما قال السلام، فقلت أي رسول الله، أي حرف لجاء ثلية يا وأي والهمزة ونادي من تدعو بيا أو بيايا أو همزة أو أي وإن شئت هيا، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ له الأخير قال يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة واحدة، قال فما أجابني بشيء حتى نزل آية المواريث. ومناسبة الصريح واضحة أنه لم يجب حتى جاءه العلم الوحي، وهو الوحي حتى نزلت آية المريض، وهي الآية التي في آخر النساء يستفتونك يقول الله أفتيكم في الكلالة حين امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، في لفظ أنه قال يا رسول لي كلالة ولا يرث إلا ابنة لي، أفا تصدقوا بمالي كله؟ قال لا. قال أفا تصدقوا بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال الثلث والثلث الكثير. كلمة الحافظ عن قول المؤلف رحمه الله فيقول لا أدري أو لا بيجب، يقول أما كونه لم يجب هذا واضح دلالته من الأثر والحديث الذي ساقه المؤلف، أما قول لا أدري فليس في ما ذكر ساقه المؤلف وقول لا أدري، ولكنه أشار إلى ما جاء في بعض الروايات ومن الأدلة الأخرى. شو كلام الشيخ قوله باب ما كان،
الله عنك، قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، أي كان له إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه حالان، إما أن يقول لا أدري وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي. والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته ومن غيره. ولم يذكر لقوله لا أدري دليلا، فإن كلا من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة الشق الثاني.
الشق الثاني وهو قوله لم يجب، لم يجب، نعم. ترجم على شقان، لا أدري أو لم يجب، نعم.
عفى الله عنك. وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به، وقال الكرماني في قوله في الترجمة لا أدري حزازة إذ ليس في الحديث ما يدل عليه، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كذا قال، وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه. والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك، ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه، وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال ذلك. وأقرب ما ورد عنده في ذلك حديث ابن مسعود الماضي في تفسير سورة صاد، من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم الحديث، لكنه موقوف. والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب بلا أعلم أو لا أدري. وقد وردت فيه عدة أحاديث، منها حديث ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي البقاع خير؟ قال لا أدري، فأتاه جبريل فسأله فقال لا أدري، فقال سر ربك، فانتفض جبريل انتفاضة. الحديث أخرجه ابن حبان. وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم، وفي الباب عن أنس عند ابن مردويه. وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، وهو عند الدارقطني والحاكم، فقد تقدم في شرح حديث عبادة من كتاب العلم الكلام عليه وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة.
المقصود أن قوله لا أدري هذه، وإن لم يأتي المؤلف لها بدليل، إلا أنها ثابتة في أدلة أخرى ليست على شرط المؤلف، فتكون الترجمة سالمة من الاعتراض، فيكون طالب العلم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يجيب بأحدهما، إما أن يقول لا أدري، أو يسكت، أو يقول الله أعلم، أو يحيل على غيره، أو يطلب من السائل أن يمهله، يقوله بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. الرأي قال العلماء الرأي انقسم إلى قسمين، رأي محمود ورأي مذموم. الرأي المحمود هو المستند إلى النصوص أو اللغة، والرأي المذموم هو المجرد الذي لا يستند إلى نص ولا لغة. إن كان مستند إلى نص الرأي من كتاب أو السنة فهو محمود، وإن تجرد عن العلم رحمك الله فهو مذموم. نعم.
باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، ليس برأي ولا تمثيل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين. قال فأعادها مرتين، ثم قال واثنين واثنين واثنين.
هذه الترجمة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله، يعني مما نزل عليه الوحي، ولهذا قال ليس برأي ولا تمثيل، ليس برأي ولا قياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته العلم الذي علمه الله، وهو ما نزل به الوحي، ليس برأي ولا قياس، ولا تمثيل ولا قياس. دل على الرأي والقياس، الرأي المجرد لا يستند إلى النصوص، وكذلك القياس ليس من العلم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلم أمته العلم الذي جاءه من عند الله بالوحي، ولا بالآراء ولا بالعكسة. وهذا مناسبة الباب لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، من الاعتصام بالكتاب والسنة أن يكون التعليم مأخوذ من الوحي، من النصوص، لا من الآراء والعكسة. ولهذا قال ليس برأي ولا تمثيل، يعني ولا قياس. ذكر حديث أبي سعيد مجيء المرأة إلى النبي، وقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا ما علمته. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا، فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهن ما علمه الله. ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول واثنين. قال فأعادها مرتين، ثم قال واثنين واثنين. وهذا الشاهد الترجمة، قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار، فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله ولا دخل الرأي والقياس فيه. علمهن مما من الشيء التي علمهن أنه قال ما منكن ما من امرأة تقدم بيدها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجاب من النار. هذا مخلوق الوحي لا يعلم إلا من قبل الوحي, هو أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله ولا دخل الرأي والقياس فيه. وفي هذا الحديث مشروعية تخصص النساء بالموعظة, وأنه لا بأس أن تخصص النساء بموعظة خاصة ويكون هناك موعد وقت محدد كمحاضرة التي تلقى في يوم محدد على النساء في مسجد أو عن طريق الشبكة أو في كلية أو في معهد فلا بأس. وفي دليل على أن المرأة لها أن تسأل عما أشكل عليها, وصوت المرأة ليس بعورة لكن يخشى أن يكون فتنة, ولهذا نهيت المرأة أن تخضع بالقول, قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال بعض العلماء صوت عورة, وصوت ليس بعورة لكنها منهي عن الترخيم ونهيت عن كلام مع الرجال, لأن بعض النساء أن الرجال قد يفتتن بصوتها, فيشرع تخصيص النساء بالموعظة. وإن كنا الآن سمعنا من الوسائل الحديثة عن طريق مكبرة الصوت عن طريق الإذاعة, لكن قد يكون عندهن أسئلة ومشاكل تحتاج إلى جواب. وفي دليل على أن من قدم من ولده ثلاثة لأسباب حجابه عن النار وعلى دخوله النار. وفي اللفظ الآخر لم يبلغ الحنث, واثنين فيه أن من قدم من مات له ولد واحد أو اثنين أو ثلاثة كلهم حجاب من النار, لكن هذا مقيد عند أهل العلم بما إذا لم يرتكب الكبائر. النصوص لا مبالغ البعض, لأنه إذا ارتكب الكبيرة متوعد بالنار, قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتكفر عن سيئاتكم. فإذا لم يؤدى الفرائض وتجتنب الكبائر كان إذا قدم واحد أو اثنين أو ثلاثة كلهم حجاب من النار. وفي لفظ قال ثم لم يسأله عن الواحد, لكن جاء أيضا في الواحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه فليس له جزاء إلا الجنة. صفية يعني المحب الخالص, قد يكون الصفي هذا أب, قد يكون زوج, وقد يكون زوجة, قد يكون صديق. فإذا قبض الصفي جزاء حبيبه الخالص واحتسبه فهذا من أسباب دخول الجنة وصبر. ولهذا قال المحلل من شرح البخاري على هذا الحديث أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بالنظر ولا بالقياس. والمراد بالقياس هنا كما هو معروف الحق الفرعي بالأصل, إثبات مثل حكم معلوم في آخر باشتراك في علة الحكم. القياس عند الأصوليين هو الحق الفرعي بالأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. نعم نعم نعم, إذا كان تبين حقوق الإنسان يعتبر مقدم مادام آدمي, لأن آدمي يعق عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه ويدفن. أما إذا كان قطع لحم ما تبين في قول الإنسان فلا, ما يعتبر إنسان ولا تعتبر أمه نفسه. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق, ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله
عندك يقاتلون
كذا الله
على الحق يقاتلون السؤال ما في يقاتلون, ها كلا موجودة في الشرح. نعم موجودة في الحديث يقاتل. نعم في الحديث آخر يقاتلون في لفظ الحديث. نعم نعم ايه. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم,
هي موجودة في الحديث لكن في الترجمة, قصد ما ذكر شرحنا في الترجمة, يعني الترجمة الآن جاء بعض في الحديث. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم ويعطي الله, ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
نعم هذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق, هي لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان كما ذكر الحافظ. لا تزال طائفة من التي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي حديث جابر زيادة لكن يقاتلون. لا تزال طائفة من التي ظاهرين على الحق يقاتلون على الحق ظاهرين يقاتلون على الحق حتى يأتي قاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. هذا حديث جابر. وقول المؤلف قوله وهم أهل العلم هذا من كلام المصنف تفقه في بيان من هم الطائفة من هم أهل العلم. قل وهم أهل العلم هذا من كلام المصنف البخاري تفسير للطائفة فسرهم بأنهم أهل العلم. لا تزال طائفة على الحق هم أهل العلم. وروي عن علي وقال علي بن المديني إنهم أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وهم السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة. فعلم بهذا أن المقلد ليس من أهل العلم كما نقل ابن عبد البر إجماع. قال إجماع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. نقل ابن عبد البر. المؤلف قال هذه الطائفة هم أهل العلم. وعلي بن المديني قال هم أصحاب الحديث. وكذلك الإمام أحمد. قال المؤلف أيضا في البخاري في كتاب خلق أفعال العباد هم الطائفة المذكورة في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال هم الطائفة المذكورون في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وقال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا كله يؤيد قول المصنف هم أهل العلم هم أهل الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذه بشارة لهذه الأمة أنها لا يزال فيها خير إلى قيام الساعة وأنه لا يمكن أن يعمها الشر ولا يخلو من الأرض التوحيد والإيمان. لأنه إذا خلت الأرض من التوحيد والإيمان قامت خرب هذا العالم وقامت القيامة. خراب هذا العالم بخلوه من التوحيد والإيمان. وهذا إنما يكون قرب قيام الساعة إذا جاءت ريح طيبة يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الكفرة. وحينئذ لا يبقى في الأرض توحيد ولا إيمان فعليهم تقوم الساعة. خراب هذه الأرض خراب هذا الكون بخلوه من التوحيد والإيمان. وهذا الحديث بشارة أن التوحيد والإيمان يستمر وتبقى طائفة على الحق إلى قرب قيام الساعة. في بعض الحديث حتى تقوم الساعة يعني المراد حتى يقرب قيام الساعة لأن الساعة تقوم على الكفرة. فهذه بشارة أن هذه الأمة يبقى فيها طائفة على الحق. الحديث الثاني حديث معاوية أنه قال من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا فقه في الدين. وهذا أيضا اتفق عليه الشيخان رواه مسلم والبخاري من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا فيه علامة إرادة الله الخير للعبد. قال العلماء هذا الحديث هو منطوق ولا مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإنما أنا قاسم ويعطي الله. أنا أقسم يقسم بينكم الغنائم وغيرها والمعطي هو الله. ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله حتى يقرب قيام الساعة. لأنه قبل قيام الساعة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات فلا يكون أمره مستقيم فعليهم تقوم الساعة على الكفرة. ولهذا قال الكرماني من يؤخذ من الاستقامة من جملة الاستقامة أن يكون التفقه. ولن يزال هذه الأمر مستقيما من الاستقامة التفقه في الدين لأن الاستقامة إلا بالفقه في الدين. جاءت حديث ساق الحافظ وغيره أن الطائفة المنصورة أنهم يكونون في آخر الزمان في الشام. ذكر حديث مسلم بن جابر لم يبرح هذا الدين وإذا ما تقاتل أهل عصابة المنصورة حتى تقوم الساعة. وفي بعضها تأتي ريح طيبة كريح المسك فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من يوم إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وجاء في بعضها أنهم الطائفة تكون ببيت المقدس حينما يحصرهم الدجال إذا خرج. وجاء في بعض الروايات لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي بعض طرق رواية مسلم المراد قال في بعضها قال معاذ وهم بالشام يعني الطائفة يكون بالشام. وفي بعضها لن يزال أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو لأن العرب هم أصحاب الدلو يستقون بها الماء. وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد في الجهاد. فكيف يجمع بينها يكون في بيت المقدس. جاء في بعض أبي هريرة يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم القيامة. قال الحافظ يمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس وهي شامية ويسقون بالدلو وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة وجد. وهذه الطائفة التي تكون على الحق تكلم العلماء عنها كما سمعنا بعضهم يقول أهل العلم بعضهم يقول يدخل غيرهم كل من استقام على طاعة الله. النووي رحمه الله قال إن في هذا الحديث دليل على أن الإجماع حجة، وقال إن هذه الطائفة التي تكون على الحق يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين الشجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا بد أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. لأن النووي رحمه الله يقول هذه الطائفة من استقام على طاعة الله ومتفرقون منهم العلماء، لكن مقدمتهم العلماء، قد يكون من الطائفة المنصورة ومزارع، قد يكون مثلا جزار، قد يكون خباز، قد يكون تاجر، قد يكون مثلا بائع يبيع ويشتري، ومن الطائفة المنصورة المستقيم على طاعة الله، لكن في مقدمتهم العلماء. هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، هم المستقيمين على طاعة الله، قد يكون من أهل التجارة أو من أهل الزراعة أو من العمال، لكن مستقيم على طاعة الله ومقدمتهم العلماء. قال الحافظ ونظيره ما نبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها، قال لأنه لا يلزم أن يكون في رأس كل 100 سنة واحد فقط، بل يكون جماعة مثلا، يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير. قال إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبد العزيز، فإن اجتمع فيه هو مجدد، رأس 100 واجتمع فيه خصال الخير، فإنه كان القائم بالأمر على رأس 100 الأولى بتصافي بجميع صفات الخير وتقدمه فيها. ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، يحملون على الإمام أحمد يبعث الله لكل على رأسه كل ما سنة وجد له دينه، قالوا المراد في عمر بن عبد العزيز 100 الأولى. وأما ما جاء بعده فالشافعي وإن كان متصل بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فعلى هذا كل من كان متصلا بشيء من ذلك عند رأس 100 هو المراد، سواء تعدد أم لا، قد يكون واحد يجدد وقد يكون جماعة. نعم تقول الساعة على سر الناس، هذا معلوم بعد قضاء روح المؤمنين والمؤمنات. نعم لا بعيد، هذا ما تقوم الساعة، هو فيه من الطائفة المنصورة، لأن خراب هذا العالم بخلوه من التوحيد والإيمان، لو كانت الطائفة موجودة في جهة من الجهات ما قامت الساعة، قيام الساعة بخلو الأرض من الإيمان والتوحيد. نعم أهل الحديث الذين يعملون بالكتاب والسنة، وأهل العلم وأهل البصيرة محدثين أهل العلم، والعامي إذا لم يكن من العلم وهو من الاستقامة يكون منهم، لكن يكون مقدمة أهل العلم، نعم يكون من الطائفة المنصورة لكن مستقيم على طاعة الله. نعم.
باب قول الله تعالى ويلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر.
نعم هذا الترجمة على الآية، أو قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، يعني في معنى الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فهذا الحديث على في تفسير الآية، أي جابر بن عبد الله في تفسير الآية لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. قال عذاب من فوقكم، العذاب من فوق كالحجارة، تنزل من السماء، أو النار تنزل من السماء، أو من تحت أرجلكم العذاب من تحت كالخصف، فالعذاب الذي يأتي من فوق كالحجارة والنار، والعذاب الذي من تحت لا حيلة في دفعه ولما نزلت أول ألبسكم شيعا ويذق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر، لأنه أخف من عذاب من الاستئصال وفيه تكفير للسيئات. فالعذاب إذا جاء من فوق أو من تحت استأصل، صار استئصال كامل ولا حيلة في دفعه. وإذا كان العذاب قال ألبسكم شيعا ويذق بعضكم بأس بعض قتال المسلمين قتالهم فيما بينهم، فهذا أخف من الاستئصال لأن القتال لا يستأصلهم، ولأن هذا فيه تكفير للسيئات. وكأن هذا الحديث بعد أن منع من الإجابة في الأخيرتين، قال هاتان أهون في الدعوتين الأوليين. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سألت ربي ثلاثة فمنعت من الاثنتين، يعني هذا بعد ما منع من الأخيرة، قال أعطيت بدعوات أعطيت اثنتين ومنعت الثالثة. قل هو قال عليه بث عليكم على من فوقكم منعه أعطيها أنه لا يتبع عليها من فوق، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ من وجهك أعطيها، أو يلبسكم شيعا وإذا قبع من البصر هذه منعها. فدل على أن القتال واقع، وأما عذاب الاستئصال مرفوع عن هذه الأمة، استئصال لإهلاك عام كما في الحديث الآخر وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يسفي بعضا ويهلك بعضا. فالرسول دعا بأن الأمة لا تهلك هلاكا عاما كما حصل في الأمة السابقة، قوم نوح أهلكوا بالغرق، قوم هود أهلكوا بالريح استئصال كامل، وقوم صالح بالصيحة. فالرسول سأل ربه ألا يهلكها هلاكا عاما بالاستئصال، وألا يسلط عدوا يستأصلهم ويجتاحهم، وإنما يكون عذابهم يهلك بعضهم بعضا ويسبع بعضهم القتال فيما بينهم. ولهذا سأل النبي ربه ألا يهلكهم بعذاب من فوقهم فأعطيها، وألا يهلكهم بعذاب من تحته فأعطيها، وسأل ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعها، قال فمنعتها. دل على أن القتال واقع. وكذلك في حديث ثوبان نسيت ربي ألا يهلك بسنة بعامة، يعني عذاب عام يستأصلهم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، بيضتهم يعني ملكهم، يجتاحهم السلاح عدو من غير المسلمين يجتاحهم سلاح كامل. هذا سأله النبي وأجيب. بقي الأمر الثالث حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا، هذا واقع. وجه مناسبة لما قبل أن ظهور بعض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن بينهم اختلافا، حتى انفردت طائفة منهم بالوصف، لأن غلبت الطائفة المذكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعي، وإن كانت على طائفة من هذه الأمة فهو أظهر في ثبوت الاختلاف. هكذا ذكر الحافظ. قال ابن البطال أجاب الله دعاء نبي في عدم استئصال أمته بالعذاب، ولم يجفه في أن لا يلبسهم شيعا أي فرقة مختلفين، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض بالحرب والقتل بسبب ذلك، وإن كان ذلك من عذاب الله لكنه أخف من الاستئصال، وفيه المؤمن كفارة. قول أعوذ بوجهك في إثبات وجه الله تعالى، وفي الاستعادة بوجه الله وصفة من صفاته، أنه لا بأس الاستعادة بالاستعادة، أعوذ بعزتك استسعيد تتوسل تجعل تتوسل بصفة من صفات الله، أعوذ بوجهك أعوذ بعزتك، ففيه إثبات الوجه لله وفيه الاستعادة بوجه الله فيجعل الصفة وسيلة. نعم وش المتشابهات؟ لا مكملات المتشابه، لأنه أول من الأولين المتشابه الذي لا يعلم الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما إثبات الوجه نعم سعادة نعم السؤال لا يصل وجه الله إلا الجنة. كذلك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات في حديث أعوذ بوجهك استعاذ بصفة من صفات الله لا بأس به. نعم
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل.
قد بين النبي عندك
قد بين الله عفى الله قد بين الله
هنا في المسافه في روايه الكشميه هنا قد بين الله، وروايه الاسماعيلي والجوزاني قد بين الله، هنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم، كان في روايتين عند الاسماعيلي والكشميه. نعم
باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها؟ قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقض الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
هذا ترمى في تشبيه أصل خفي عند السائل بأصل واضح عنده فيقاس هذا على هذا، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين. والأصل الخفي، أصل خفي عند السائل يشبه بأصل معلوم مبين عنده، قال من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، يعني قد يكون يعني معلوم يعني مشابهته له وإن كان خفيا عند السائل. ذكر في حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة في مجيء الأعرابي قال إن امرأتي ولد غلام أسود وإني أنكرته، هذا فيه تعريض يعرض بنفسه، في دليل على أن التعريض بنفس الولد لا يعتبر قذف فلا يقام عليه الحد ولا يمر بالملاعنة، لأن هذا من باب التعريض ما قذفه، يعرض قال إن امرأتي ولد غلام أسود وإني أنكرته، يعني وأنا أبيض، يعني كيف أنا أكون أبيض وولدي أسود؟ هذا المراد، إن ولد غلام أسود وإني أنكرته يعني وأنا أبيض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فيها من أورق، الأورق الأسود أو اللي في أدمة، في أدمة تميل السود. قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ من جاء؟ كيف؟ كيف في حمر وجاء واحد أسود، الأوراق من جاء هذا؟ من أين جاء؟ فقال الأعرابي يا رسول الله عرق نزعها، عرق نزعها. فقال له ولعل هذا عرق نزعه، ابلك يعني ابلك هذا عرق نزعه مثل ما نزعها. فالنبي شبه أصل معلوم بأصل مشهور، فهذا الأصل المعلوم عند الأعرابي هو أن الإبل الأورق الذي جاء من الإبل الحمر نزعه عرق، هذا أصل معلوم عنده هو اللي أجاب. فالنبي قاس عليه ابنه قال ابنك هذا أسود وأنت أبيض نزعه عرق، جد قديم جد بعيد أحد أجداده أحد الأخوان نزعه فصار لونه أسود. قال ولم يرخص له في الانتفاء منه، لم يرخص في أن ينفي ولده، فالنبي شبه نزع العرق في بني آدم بنزع العرق في الحيوان، شبه نزع العرق في بني آدم بنزع العرق في الحيوان، نزع العرق في الحيوان هذا معلوم عند العربي، لكن نزع العرق عند الآدمي ليس معلوم، فشبه أصلا خفيا عند السائل بأصل معلوم عنده، شبه نزع العرق في بني آدم بنزع العرق في الحيوان لأن كل منهم حيوان، فشبه أصلا خفيا عند السائل بأصل بين ظاهر عنده. وهذا مثل ما طعن الناس في أسامة بن زيد بن حارثة، ولد له أسامة وكان مخالفا له في اللون، هذا أبيض وهذا أسود، جاء بعض الناس يطعنون، فجاء مجزز المدرجي وكان يعرف الشبه من في العرب، فجاء إليه فجاء وقد اضطجع أسامة وأبوه زيد في قطيفة قد غطيا رؤوسهما وجسمهما وبدت ترجلهما الأربعة، رجل سود ورجل بيض. فلما دخل مجزز المدرجي ويعرف الشبه معروف قبائل عندهم قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن خطب عائشة أن مجزز المدرجي دخل علي يعني وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض؟ سره ذلك لأنه ألحق أسامة بأبيه وإن كان اللون مختلف لكن الشبه يعرف الشبه. وفي دليل على أن الولد الفراش، ولو كان لون الولد أو شبهه يخالف لون الأب، في دليل على أن الولد الفراش ولو كان لون الولد أو شبهه يخالف لون الإبن أو لون الوالدين، أو كان يخالف لون الوالدين أو شبههما، ولو سبق من المرأة زنا ما لم ينفه الأب باللعان. ويدل على ذلك الحديث الآخر الذي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر في قصة مجيء سعد بن أبي قاص وأخذه الولد ولد زمعة لما تساوق هو وأخوه عبد بن زمعة سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ابن أخي عهد إلي انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الزاني ليس له الخيبة ولا يعطى الولد، العاهر سيعطى ليس له الخيبة وإقامة الحج عليه ولا يعطى ولد، والولد للفراش. فكذلك هنا إذا ولد لسان ولد فهو ولد ولو كان مخالف له في اللون، ولو سبق من المرأة زنا ما لم يفه الأب لعان. والحديث الثاني حديث ابن عباس في أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فمات قبل أن تحج، أرى حج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قالت فقضوا الذي له، في اللفظ الآخر فقضوا الله فإن الله حق بالوفاء. شبه النبي أصلا خفيا عند السائلة وهي دين الله، بأصل بين ظاهر عند الناس وهي دين الآدمي. دين الآدمي هذا معروف أنه يقرأ، هذا أصل معروف عند السائلة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه أصل خفيا عنده وهي دين الله بأصل بين ظاهر عند الناس وهي دين الآدمي، فكما أن دين الآدمي يقضى فكذلك دين الله يقضى. إذا كان عليه نذر زكاة أو كفارة تقضى، هذا دين الله كدين الآدمي. وفي هذين الحديثين إثبات القياس والرد على منكر القياس من المعتزلة ومن النظام ينكر القياس، وكذلك الظاهرية داود بن علي وابن حزم ينكرون القياس. وهذه الحديثين فيهم القياس واضح طاهر، قاس النبي دين الله على دين الآدمي، وقاس كذلك أيضا الشبه نزع العرق في الآدمي على نزع العرق في الحيوان. نعم ها؟ قال ذكر الحافظ أنه قبل الظاهرية، قال علي بن مسعود وذكر، وكذلك أيضا من بعده من التابعين، لكن عاد يحتاج إلى يعني بإضاحة. نعم ها؟ القياس جمهور العلماء يقول بالقياس وخالف في هذا الظاهرية، وماذا القياس الصحيح؟ القياس قد يكون فاسد هو الذي يخالف يصادم النص، القياس لا يكون إلا إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة. نعم.
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى.
القضاة بالتاء عندك؟
نعم.
نص الثاني بالقضاء. نعم رواية. نعم.
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة رضي الله عنه.
هذه الترجمة في اجتهاد القضاة بما أنزل الله، في لفظ اجتهاد القضاء يعني الاجتهاد في القضاء، أو اجتهاد القضاة، والمعنى الاجتهاد في الحكم بما أنزل الله. والاجتهاد هو بذل الجهد في الطلب، الاجتهاد بذل الجهد في طلب الشيء وتحديه، وفي الاصطلاح بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي، وهذا هو المراد اجتهاد القضاة يعني بذل وسعهم في تعرف الحكم الشرعي حتى يحكم بما أنزل الله. قال لقول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا في وعيد شديد على من لم يحكم ما أنزل الله. في الآية الأخرى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والأولى فأولئك هم الكافرون. فوجب على القضاة الاجتهاد وبذل الوسع في تعرف الحكم الشرعي حتى يحكم ما أنزل الله، حذرا من الحكم بغير ما أنزل الله الذي توعد الله فيه بقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة، هذا تابع للترجمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، هذا كله تابع للترجمة، ومشاورة الخلفاء وسؤال أهل العلم كل هذا تابع للترجمة، يعني باب ما جاء في مدح النبي صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها. الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح، يشير الحديث الذي بعده وجن أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صاحب الحكمة، الحكمة هي العلم النافع، حين يقضي بها يقضي بالعلم النافع، والعلم النافع هو المقصود الكتاب والسنة، ولا يتكلف من قبله، لا يتكلف من قبله شيء، وإنما يحكم بالعلم. فإذا خالف العلم تكلف، لا يتكلف من قبله فيحكم بالرأي أو بالقياس أو بالهوى. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. مدح النبي صلى الله عليه صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، يقضي بالعلم ولا يتكلف من قبله، فيحكم من قبل نفسه من قبل الهوى أو الرأي. ومشاورة الخلفاء وسؤال أهل العلم، يعني كذلك على العالم يشاور، العالم والقاضي يشاور الخلفاء ويشاور أهل ويسأل أهل العلم. كان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به الحادثة والمسألة جمع أهل بدر يشاورهم، كان مجلس استشارة، وكان القراء هم أصحاب مجلس عمر شباب كانوا أو كهولا يشاورهم، كذلك القاضي والمفتي ينبغي أن يشاور أهل العلم إذا أشكل عليه شيء، يبحث معهم يراجع كلام العلماء. لهذا قال ومشاورة الخلفاء وسؤال أهل العلم. وذكر حديثا، الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، لا حسد يعني غبطة. والفرق بين الحسد المذموم والغبطة أن الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكلنا الحطب هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه ويبقى معجما منها، هذا الحسد المذموم. مثل عالم يتمنى يكون جاهل، أو متصدق يتمنى يكون فقير معدم، هذا الحسد المذموم. أما الغبطة فهو أن تتمنى أن يكون لك مثله من غير أن تنتقل النعمة عنه، هذا غبطة، تمنى أن تكون مثله، تكون عالم مثله أو قارئ مثله أو متصدق مثله أو عادل مثل الأمير، هذا غبطة. أما إذا تمنيت زوالها عنه فهذا الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحسد، وهو الذي يستعد منه، ومن شر حاسد إذا حسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد غبطة إلا في اثنتين خصلتين. الخصلة الأولى رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته يعني إنفاقه في الحق. ما هو الحق الذي ينفقه؟ سبل الخيرات والمشاريع الخيرية، الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد والجهاد في سبيل الله ونشر العلم إلى غير ذلك. وفي اللفظ الآخر رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني يعمل به على آناء النهار. والثاني وآخر آتاه الله حكمة، هنا في اللفظ الآخر رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والثاني قال وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا الشاهد للترجمة. ومدح النبي صاحب الحكمة، آتاه الله حكمة هو يقضي بها ويعلمها، الحكمة العلم النافع. وفي حديث آخر سبق هذا الحديث ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، والمعنى واحد، فمن آتاه الله القرآن علما وعملا فقد أتى الله العلم النافع. والعمل بالسنة والعمل بالقرآن والسنة هو الحكمة، العمل بالسنة عمل بالقرآن، لأن في القرآن الأمر بالعمل بالسنة، فالذي أتاه الله القرآن آناء الليل وآناء يعمل به هو الذي أتاه الله الحكمة. رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم في آناء الليل وآناء النهار، هو معنى أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والشاهد من الحديث مدح صاحب الحكمة الذي يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف. الحديث الثاني حديث المغيرة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إملاص المرأة، إملاص المرأة ضربها في بطنها فتلقي جنينها ميتا، يعني ما حكمه لو شخص اعتدى على امرأة وضرب بطنها، مثل ما جاء في الحديث امرأتين جارتين احداهما حامل فاخذت احداهما عمود الخيمة وضربت الاخرى في بطنها وهي حامل فسقط الجنين. فعمر سأل عن إملاص المرأة، إملاص المرأة فسر قال هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، مش يكون ما الواجب؟ فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا يعني يقضي في هذه المسألة؟ فقال المغرب شبه قلت أنا. قال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. الغرة عشر دية أمه وهي خمس من الإبل، لأن دية المرأة خمسون من الإبل نصف دية الرجل، دية المرأة دية الرجل مئة من الإبل، ودية المرأة النصف خمسون، والغرة الجنين في بطنها عشر الدية. كم عشر الخمسين؟ خمسة، خمسة الإبل. فالمغيرة لما سأل عمر ما الذي يجب في إملاص المرأة إذا أسقط المرأة جنينا واعتدي عليها أسقط جنينا ما الواجب؟ قال المغيرة أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة، فسر الغرة بين عبد الأوامة وقيمة خمس من الإبل. فقال عمر لا تبرح حتى تجيء بالمخرج فيما قلت، يعني تأتي بأحد يشهد معك وإلا أدبتك، مثل ما قال. وهذا الطلب من عمر من يشهد معه من باب التثبت، كما طلب من أبي موسى الأشعري من يشهد معه في الاستئذان، لما جاء أبو موسى واستأذن ثلاث مرات وانصرف وكان عمر مشغول، فقال ألم أسمع أبا موسى؟ قالوا بلى. قال علي به فجاء فقال سمعت صوتك، ما لك؟ قال استأذنت ثلاثا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يدع فلا انصرف. استأذن أول مرة قال هذا أبو موسى، وفي مرة ثانية قال هذا الأشعري، ومرة ثانية قال هذا أبو قيس، فانصرف. فقال لا تأتين بمن يشهد معك أو لا أجعلنك مأدبة. فذهب مذعورا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن عمر طلب مني شاهد في الاستئذان، فضحكوا جعلوا يضحكوا، قال هذا أمر معلوم. فقال أخوكم جاء يطلب منكم تضحكون منه؟ فقال والله لا يذهب معك إلا أصغر القوم، يذهب معك أبو سعيد أصحابنا، هذا أمر معلوم لدى كل أحد. وجاء مغيرة وقال لا تكن يا عمر عذابا على أصحاب محمد، قال إنما أردت أن أستثبت، أردت أن تثبت حتى يسمع المتأخرون المتابعون ويتثبتوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسرعوا. قال أما إني لم أتهمك ولكني أردت أن لا يتسرع الناس في حديث رسول الله، وأراد من غير الصحابة الذي جاءوا بعد الصحابة، وليس اتهام المغيرة ولا النبي موسى، فالصحابة كلهم عدول. قال المغيرة فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أماه. والشاهد من الحديث أن عمر سأل عن هذه المسألة وطلب أن يكون فيها علم لا بالرأي، فأخبر المغيرة أن فيها علم من النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيها غرة عبد أو أماه، وهذا شاهد لقوله يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، فهذا من علم النافع أطرف في غرة عبد أو أماه. قال البطال مش الراحة المحال لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحالها من الكتاب والسنة، فإن عدمه رجع إلى الإجماع، فإن لم يجد نظر هل صح الحمل على بعض الأحكام المقررة، فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها إلا إن عرضها علة أخرى. على كل حال لا شك أن أول شيء يطلب الحكم من الكتاب والسنة، فإن لم يجد فإنه يحكم بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين أو يقيس إذا كان هناك أصل معلوم. نعم.